Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة المخصصة حول مؤتمر الحوار المعلن من قبل الحكومة يوم السبت بقاعة الصداقة في الخرطوم، يسعدنا في راديو دبنجا أن نستضيف الأستاذة سارة نبط الله، الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحزب، والدكتور محمد محجوب رئيس حزب الاتحاديين الأحرار والقيادي بقوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني، عشان نسمع رأيهم في مؤتمر يوم السبت. ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة سارة نبط الله ورأي حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي في هذا المؤتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في حزب الأمة على وجه الخصوص وفي نداء السودان بنقول إنه المجهودات الكبيرة اللي بذلناها في توحيد قوى المعارضة المسلحة والمدنية عشان نصل لحل سياسي شامل لقضية البلد، وعملنا كل المجهود اللي بنقدر نبذله عشان نصل لحوار قومي شامل. للأسف الشديد ناس الحكومة غير جادين وغير راغبين في الكلام ده، وبالتالي ماشيين في الحوار حقهم ده، بدوه بسبعة زائد سبعة، وهسه في الآخر عملوا إنه يوم 10 أكتوبر هتكون عندهم الجلسة بتاعت الحوار دي، وداعي لها كل القوى السياسية. إحنا في حزب الأمة ونحن في نداء السودان بنقول إنه الحوار بتاعنا في المؤتمر الوطني ده لا يعنينا، لأنه الاستحقاقات حقة الحوار القومي الشامل ناس الحكومة غير جادين وغير راغبين في عملها، وبالتالي الحوار بتاع يوم 10 أكتوبر ده لا يعنينا البتة. نحن في المعارضة السودانية سياسية مدنية وعسكرية ما بيعنينا، وبالتالي نحن في حزب الأمة طلعنا مبارح بيان خاطبنا به الرأي العام السوداني في أنه الحوار بتاع يوم 10 ده ما بيعنينا، ما عندنا معاه أي سبب. مثلا النظام لو جادين في الكلام ده يعملوا خطوات أساسية عشان تخلي الناس يجوا لطاولة المفاوضات، منها يلتزموا بأنه نجوا للمؤتمر التحضيري اللي بنعمل فيه التحضير للمؤتمر القومي الجامع، ويكونوا راغبين في الكلام ده ويهيئوا المناخ لده بإطلاق الحريات، إطلاق سراح المنتقلين السياسيين، وقف الحرب، وقف العدائيات. وسبحان الله هم بيقولوا في الكلام ده أول مبارح ثلاثة من قيادات نداء السودان، أخونا إبراهيم الشيخ، أخونا صديق يوسف، أخونا أبو الحسن فرح، كانوا ماشيين للقاهرة، مسكوهم في المطار، مسكوا منهم باسبورتاتهم وخلوهم ما يسافر. ده أبسط قواعد أنك أنت تكون تهيئ المناخ ودار تسمح للناس أنك نقلتهم لتاني. بالتالي كتر خيركم وبارك الله فيكم في بلاد دبنجة، أنكم دائما بتفتحوا لنا نافذة في أنه أهلنا في السودان يسمعونا، وبنقول إنه حوار يوم 10 أكتوبر لا يعنينا البتة، لأنه حوار طرشان.
المطلوب شنو أنتو كحزب الأمة أستاذ سارة نبط الله؟
طيب إحنا في حزب الأمة بنقول الآتي، إنه أخواننا في المؤتمر الوطني لو جادين في الكلام ده يعملوا الترتيبات اللي بتنقل الناس لمربع جديد لتهيئة المناخ، ويبقوا جادين في أنه يشاركوا مشاركة حقيقية في المؤتمر التحضيري برعاية أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية، اللي هو تنفيذا للجلسة بتاعت مجلس السلم والأمن الأفريقي 5-3-9، اللي هو إنه نعمل مؤتمر تحضيري نقعد فيه نحن أهل الشأن السوداني نقرر في الخطوات بتاعت عقد المؤتمر القومي الدستوري اللي بنحل فيه قضية البلد. الحضور فيه يكون لا يعزل أحد ولا يستثني أحد ولا يهيمن عليه أحد، وبالتالي نتفق على أجندته ورئاسته. بالنسبة لنا حزب الأمة دي خارطة الطريق حقتنا المستجيرة هي الحل.
أصل المؤتمر ده كل القوى السياسية ما حاضره، حزب الأمة ما حاضر، الجبهة الثورية ما حاضرة، الإصلاح الآن ما حاضرة، قوى الإجماع الوطني ما حاضرة، قوى النداء السودان ما حاضرة. طيب في توقعكم أنتوا كقوى سياسية المؤتمر ده حيطلع شنو يعني بالطريقة دي؟
والله ده ذاته ما فسيخ ذاته ما أظنه يطلع يعني. بالتالي هم محتاجين لمراجعة أساسية لموقفهم، يا إما يمشوا في مؤتمرهم ده بالتالي يبقى حاجة ما بتعني الشأن السوداني الحقيقي، وإلا يأجلون إلى أن تحصل خطوات أساسية عشان الناس تشعر. غير كده بيبقى اجتماع زي وزي أي اجتماعات وما بيصرفوا فيها صرف بزخي جدا عشان يتلاقوا المؤتمر الوطني وظلاله.
كلمة أخيرة ممكن توجهها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن من راديو دبنجة، شنو؟
طيب بقول لهم يا أهل السودان، ضروري جدا كلنا نخلي أجندتنا الشخصية ونبقى في الأجندة الوطنية. الأجندة الوطنية هي إنه ضروري جدا نتكاتف كلنا كسودانيين عشان نمرق بالبلد لبر الأمان، وده بيتطلب مننا كلنا نتحمل المسؤولية. كل زول وزولة فينا في أفراد الشعب السوداني داخليا ولا خارجيا يتحمل المسؤولية عشان نعمل تغيير حقيقي للظرف اللي احنا فيه، ونحول بلدنا لتحول ديمقراطي حقيقي ويتوفر فيها سلام عادل
وشامل. شكرا لك أستاذ سارة.
تسلم أخوي، الله يبارك فيك.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذة سارة نقط الله، الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق الرسمي باسم الحزب، ورأي حزب الأمة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر أنه ينعقد يوم السبت بقاعة الصداقة في الخرطوم. ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني والأخير في هذه الحلقة، مع الدكتور محمد محجوب رئيس حزب الاتحاديين الأحرار والقيادي بقوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان، ورأيهم في مؤتمر الحوار يوم السبت.
وتظن أن الحوار ده حوار غير جاد وما بيفضي إلى أي شيء، والنظام ده يعني واضح أنه بيحاول يلعب كل ما يخش في زنقة أو يخش في أزمة بيحاول بقدر الإمكان يبدأ مخارج لها ويدخل داخل الناس. إذا النظام جاء في مسألة الحوار ده عليه أول حاجة ينفذ الشروط الموضوعة في برلين كاملة، ودي مش دعوة لأنه يفكك نفسه، لكن هي دي المسألة الحقيقية. والمسألة الحوار ده ما هيجيش في الستة دي بس، الحوار ده فيه مسائل أخرى بتاعت المحاسبة، والمحاسبة دي مهمة جدا جدا لأنه ده مطلب جماهيري ومطلب بتاع الناس. يبقى نحن أي حوار مع النظام ده ما فيه جدية وما فيه مسألة بتاع التحديد لأطر واضحة لإنقاذ البلد من الهاوية الوصل النظام فيه، نحن ما بنكون جزء منه إطلاقا. إذا إطلاقا ما حكو جزء منه، ونحن مضبطه تماما.
هل وصلتكم دعوة أو حتشاركوا في الحوار الأعلن عنه البشير يوم السبت في الخرطوم؟
أبدا إطلاقا، إطلاقا ما حشاركوا، حنجيب ضده تماما وحنوضحه في كل الوسائل.
طيب إذا كان حسي الحوار ده قائم يوم السبت، كل القوى السياسية، حزب الأمة ما في، الجبهة الثورية ما في، قوى الإجماع ما في، قوى نداء السودان ما في، حركة الإصلاح الآن ما في، في رأيك القصة دي ممكن تودي لشنو؟
الحوار ده حوار بين النظام ونفسه، ما عاد أدي إلى أي حاجة، وده مبرع لأنه النظام متحبط ويعلم تمام العلم أنه هذا حواره ده ما حيوصل لنتيجة، وهو دائم يستفيد منها إعلاميا وعايز يوجهينه، لأنه يا جماعة الشعب السوداني نحن دعينا نازل الحوار وما جو، لكن ما جو ليه؟ ما وضحها. يبقى الحوار ما هيقود إلى أي نتيجة. النتيجة بتاعته الوحيدة أنه هو عايز يمدد لنفس وقت، والمسألة دي الناس تجاوزتها، والقوى المعارضة استعرفت على أن النفسيات بتاعت النظام ده يعطوا صورة، وأنه قدرت تكفل عليه كل المداخل أو المخارج الممكن يطلع بها من أزماته، لكن الأزمة أصبحت مستحكمة، وأن النظام أصبح في حالة تحكم وخوف تماما من المآلات الجاية له بسبب النضالات بتاعت الشعب السوداني ضده في الفترة الفاتت كلها. لذلك النظام بيشايل العصا بتاعت التخويف والترهيب للشعب السوداني، دي أصبحت دي عصا ما بتأدي دورها تماما، والشعب السوداني مستعد لتقديم تضحيات وتضحيات كاملة في اتجاه إزالة النظام ده بحركة شعبية تطلع لاختلاعه تماما، وده الحل. ما في اي حل ثاني مع النظام ده غير الانتفاضة والمواجهة معه اطلاقا.
شكرا للدكتور محمد محجوب، رئيس حزب الاتحاديين الأحرار والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
الله يبارك فيك يا دبنجا، شكرا جزيلا وتحياتي لكم.
وشكرا أيضا للأستاذة سارة نقد الله، الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق الرسمي باسم الحزب، على مشاركتك معنا في هذه الحلقة المخصصة حول ردود قوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني وحزب الأمة والاتحادين الأحرار في مؤتمر الحوار المقرر أنه ينعقد بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم السبت. وقيلوا وأرقدوا بعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
صراحة مع كمال الصادق.
الكيزان ده ما أرجل منكم ولا أشطر منكم، وحقكم أنتم عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها. العمارات دي حقتكم أنتم، حقت الشعب السوداني، ما حقت الكيزان. البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الأرض عشان يأكلوا لقمة شريفة.
كل الناس في دارفور.
أول مبارك مر البشير يا أخي صلحة حمتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلاً صلّاهم من جديد أصل حديثه وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاه حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص
البشير شوب الأزمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما يحصلكم الختام السريع، إما السلام إما كسح ومسح من الختام السريع.
أمسح أكسح قشه ما ديه واحد.
كل الكلام برا.
إذا هم عندهم ناس تعريضوا خليهم يشيل الناس، الرجال قادي في خلق الناس، الرجال بمدخوا الحديد بدفوه الموية، لكن أنا ما نقدر تيناي كلنا مدخوا. أنا ما مساكن ساكن يجي يقاتلون ليه سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون علينا بس البيتين دي فينا دي ليه؟ بس يجوب لنا شواتين بتاع الدنيا كله يقتل إلا المواطن.
بصراحة شديدة
سحبت 4 رسالة جلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويد واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا دي علينا قالين نوصل رسالتنا بوك.
بصراحة
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال إن موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت نبدأ من 2015 من تهي إلى 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي إنه هم بيعملوا بعض الإجراءات ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال، التعليم والصحة وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما انه الناس بيكرروا في ازمه حقيقيه, ازمه هيكليه في الاقتصاد بتاعت السودان, والمواطن بيشوف اقل من الارقام بتاعت الحكومه بتتكلم انه الوضع هيتحسن. الحكومه مدركه تماما انه الوضع ده ما يمكن انه يتحسن خالص, لانه في ازمه حقيقيه والاقتصاد ذاته تحول. الان الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات انتاجيه وبيحتاج الى مهارات الى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي احنا كنا عندنا مثلا الزراعه والصناعه, دي يعني كانت حاجه كبيره جدا وحاجه رئيسيه جدا للانتاج بتاعت البلد. وعندنا مساله البترول وفي المصانع التابعه للبترول, دي كلها كانت بتحتاج الى مهارات عاليه والانتاج فيها عالي جدا. حصل انه القطاعات دي انهارت, الناس اتجهت لمهن اخرى. تمشي الخرطوم الان الناس مكدسه, الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعه, بيشتغلوا في الري, الان كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا المويه, بيبيعوا التلج وشغالين الأورنيش. دي كلها مهن هامشيه خدميه ما عندها علاقه بانه يجيب عملات صعبه, ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني, الحكومة حسب بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن, هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وفي تزايد, ده أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن, الناس الآن بتعيش في هامش, في هوامش بتاعة المدن الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعة الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبتبيع للناس أرقام, لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي هسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار, هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة عشان الناس ما يدعم, لأنه الإنتاج كله الآن الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لانه انت بتعيش انك تجيب التجار الان بيجيبوا الدولار ده من السوق الاسود وبيمشي بيجيبوا السلع, والسلع دي اسعارها غاليه جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي دي بيجيبوها بيدخلوها في السوق, الاسعار ده كلها بترتفع, مدخلات الصناعه بترتفع, الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع اسعارها كلها في زياده, حتى الصادرات بتاعتنا الان ماشيه في زياده بالمعدل بتاع لانه
اصل الدولار عمل اكثر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكايه انه التضخم. الحكومه دي دائما إن قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%, وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%, حسابات بتاعتهم بتاعت 2015 إنه التضخم 22%, الآن بيقروا إنه التضخم في معدل بتاع 38-36%, والتضخم بالحقيقة أكثر من هذا, التضخم أكبر من ده, لأن المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الأسعار في السودان بتوري إنه التضخم ماشي عالي جدا. وعشان ده الموازنات دي ما بتشتغل, أنت أول ما تفترض إنه التضخم ده هتنزل أو هتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%, أنا بتكلم أنت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة, لأنه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الإيرادات.
هسه التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف التضخم الآن أكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية للسودان الآن من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية, لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار, الدولار مش بيعمل لها كليرنس في نيويورك. أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية فيها, السودان عمل شبكة بنوك بيتعامل معه في حوالي أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة. الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها, والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة, البنوك وقفت التعامل. الآن الحكومة ده ضغطه كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين, ده كله همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، لأنه بالطريقة دي الدولار هتصل يعني هتصل بارتياح، هتصل 20 وفوق بارتياح جدا. المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي، وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية، عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجودة في السودان كلها مرتبطة بإنه يشيلوا المقاطعة الاقتصادية. وده الشرط بتاع الأمريكان إنه لابد يكون في سلام، وفي سبيله إحنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعة الاقتصادية. فبيفتكر إنه معدلة التضخم هيستمر وما هينزل أبدا، ما في ذلك بالظروف دي. وإذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ورجع على مناطق بتاعت الإنتاج وما كان مجد سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بيجي مناطق بتاعت إنتاج، المزارع في طويلة ينتج، والقاعد في شجرة ينتج، والقاعد في شمالية بينتج، بيفتكر إنه أي حديث إنه التضخم حينزل بيفتكر إنه ما صح.
طيب دكتور، اليوم الدولار بقى أعلى بكثير من 10 جنيه، فوق 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رأيك السبب شنو؟ وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف السبب الكبير زي ما قلت لك، المقاطعة الاقتصادية ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014، دي خلت حاجة واحدة، أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه فيه مقاطعة اقتصادية. الآن المعدل بتاعت المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي أنت عندك، حتى في خروج من مسألة بتاعت الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين، في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمانك بتجي عن طريق البنوك الخارجية اللي بتتعامل معه. الآن البلد ما عنده طريقة إنه يجيها الدولار، والبنوك مقاطعة ما قادر يتعامل معك. انت هتضطر انك تجيب الدولار بالسوق الاسود، تجيبه من السوق الاسود وتجيبه من الموازنة عشان تعدل من المشاكل الموجودة في الاقتصاد دي، لانك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الانتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي. الان انت ما عندك الدولار، فلابد تكون السوق الاسود شغال. السوق الاسود الحكومة هيخليها تستمر، والحكومة داطي من مصلحتها السوق الاسود دي تستمر، لانك البنوك ما حتتعامل معاك. وأكثر ناس شغالين في تجارة العملة هم ناس الحكومة ذاته، والتجار بتاعت الحكومة هم أكثر ناس شغالين في سوق العملة.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقة الدولار هيستمر في تصاعد. الحكومة الآن عمل لها فرامل إنها مدد بطريقة فجأة، بتحاول إنه بقدر كان خلوها تمشي بالطريقة التدريجية ده، لكن إذا مشت بهذه المعطى بصل مرحلة بتاع إفلات. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود، إذا فشل والحكومة قامت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر. وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمش بارتياح جدا، الدولار ده حتصل لـ20 بارتياح جدا. إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل لـ20 وحتصل إنه الاقتصاد ده حينكمش، لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة ترسله برا. يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل، وحيكون في انكماش اقتصادي، والانكماش دي بيزيد مع البطالة. لسه عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج، يعني كأنها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان. فبفتكر الأوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة ده. احنا معتمدين على اعتماد كبير، لأنه البلد ما بتنتج أصلا. البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية، والدين الخارجي الديون بتاعتنا المتراكمة
ما قادرين ندفع. أصل الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتأخرات، كويس؟ لأنه السودان موقف إنه ما بيدفع، ما قاعد يدفع الديون ذاته، عشان تحس إنه الناس بيديروا الاقتصاد بإهمال وبيديروها بعدم مسؤولية ولا مبالاة، إنه الدولة يعني ما قادرة حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الأجيال القادمة إنه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار، ونمت لغاية ما وصلت 47 إلى 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح، بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل6 جنيه، ووزير المالية قال إنه التعديل ده جاء عشان يزيل التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك
وطبعا اي دعمي اي دعمي بينزل اي اقتصادي بيقول لك بياخذ التشوهات دي على مستوى النزل. لكن السؤال سؤال اللي بيطرح نفسه في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي اكثر من 15 مليون فقير, انت كدوله يعني تتكسر عليهم انه تدعمهم انه ياكلوا خبز؟ الشيء الثاني انه الخبز اصلا الحكومه قاعده بتدعمها من شنو اصلا؟ كان المرتبطه ودي اتفاقه مع البنك الدولي انه ياخذوا الذهب ياخذوا الذهب بالسوق بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي ويشيلوا الذهب ده الايراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومه كانت بالنسبه للذهب كانوا متوقعين انه ينتجوا 75, كانوا سنه 2014 عندهم حوالي انتجوا قال حوالي 75 طن, توقعوا انه في 2015 16 ينتجوا 120 طن ودي ما تحققت. والدولار ما موجود, في شحبة دولار انه يجيبوها عشان ياخذوا بها القمح, فما عندهم خيار غير انه يجيبوا جزء منها من السوق الاسود. ممكن يجيبوها من السوق الاسود يفكوها لهم ب 2.9 ولا 3, فلا بد يزيدوها بسعر معقول شويه يعني مناصفه كده. فالحكومه الان شغاله في اجراء بتفكر انه في النهايه اسعار بتاعه القمح هي نزلت كثيره في الاسواق العالميه وهم ذات رفعوا السعر بتاعه الدولار بالنسبه للموردين بتاعهم. الحكومه الان ما قاعده تدعم القمح خالص لانه الاسعار العالميه نزلت, فهم بعد ذلك يضطروا انه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم يوفروها للمواطنين لكن باسعار زياده. وبعدين ما تنسى برضه حتى البترول, يعني ما شاء الله الدعم عن البترول عن الوقود, الوقود الآن نزل كثير جدا في العالم, بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن. فهي كده الحكومة حكومة كذبانة في مسألة بتاعت الوقود دي, حكومة كذبانة فيها لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة, متوقعين أسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50 لأنه يعني في بدائل كثيرة للنفط وكده. فبتكن إنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعتهم الخمسية بقولوا إنه إحنا قاعدين نحارب الفقر وغيره وغيره, لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدعم عن التعليم والصحة وتتخلى عن كل التزاماتك, وهم الآن بيطبقوا الروشتة بتاعت البنك الدولي, بيطبقوا الروشتة باعتبار إنه إذا رفعت العقوبات تستطيع إنه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد, حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة دي بقى مسألة تكتيكية بس عشان نقو يرفع الدعم عشان نقضوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم عشان يرفع عليهم العقوبات عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي, بفتكر أنه برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي, رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة, على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة
من المعسكرات,
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات,
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين,
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات,
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات,
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة صينا.
قضايا النازحين واللاجئين,
كلمة سيدة فانتا فونا,
أمانيهم,
مشاكلهم,
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات, وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور ونلاقي الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق المعسكرات عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات في معسكرات سرف عمرة وما هي المشاكل اللي بتواجههم من حيث الغذاء الصحة والتعليم والوضع الأمني. مرحبا بك شيخ عبد الرازق في راديو دبنجا, ممكن تورينا الحاصل شنو؟
المعسكرات بتاعت صرف عمرة يعني عندنا ثلاثة معسكرات, المعسكر بتاعت النسيم ومعسكر الجبل ومعسكر دانكوش. لكن طبعا المعسكرات دي لمن كان حصل التفكيك بتاع معسكر بيلة بالتحديد الناس يتوزعوا على أربع اتجاهات, دانكوجا يعني بيشمل ثلاثة قطاعات: القطاع الجنوبي والقطاع الأوسط والقطاع الشمالي. عندنا معسكر جاء كان أصل الناس منجو قعدوا في الشوارع بتاعت أحياء صرف أمرا بتاعت كيان شريك، وهم الجماعة قاموا سموهم معسكر جايين كيلو، معناتها كان جايين في الطريق وفضلوا ورا باللغة المحلية عندنا هنا، يعني جايين وكيلو ورا. طبعا ده الوضع كده.
وكم عدد النازحين والنازحات في معسكرات صرف عمرة؟
في معسكرات صرف عمرة بصورة عامة كده طبعا يعني باستثناء معسكر جايين كيلو، الإحصائية الكاملة كان عندنا في سنة 2010 37,000 نسمة، لكن من سنة 2010 اللي جاي ما عملنا أي إحصائية جديدة بالنسبة للنازحين بصورة عامة، لكن الإحصائية بتاعت معسكر جايين كيلو ده أنا ما عندي له، ولكن تقريبا هنا عندنا هناك ما يفوق ال 300 برمة، بمعنى انه 300 اسرة.
الحاصل شنو بالنسبة للوضع الغذائي للنازحات والنازحين في معسكرات صرف عمرة؟
الاوضاع في المعسكرات بتاعت محلية صرف عمرة بصورة عامة يعني اوضاع سيئة، وكمان يعني اصبح من سيء الى اسوأ بعد ما تم طرد المنظمات الإنسانية، لأنه ما في أي منظمة حتى الآن موجودة على مستوى محلية صرف عمرة.
طيب شنو هي المشاكل اللي بتواجههم في الجانب الغذائي؟
والله الوضع الغذائي ده سيء جدا، لأنه الآن في محلية صرف عمرة بصورة عامة ما في أي منظمة إنسانية بتقدم مساعدات، يعني إلا منظمة برنامج الغذاء العالمي الناس، لكن طبعا ما بيدوهم كل شهر أصلا المساعدات دي، هم بيعملوا شهرين حتى ثالث شهر بقوموا بجيبوا ويوزعوا للناس. طبعا هم مدربين بالمبلغ، يعني الفرد الواحد كل ثلاثة شهور الفرد الواحد عنده 22 جنيه، وال 22 جنيه ده طبعا ما بيجيبوا لك مبلغ بس بيجيبوا لك مواد، وفي نفس الوقت كمان منظمة تيجر لأنه هو منظمة تابعة للجهاز الأمني، يعني قزازة الزيت لمن يكون في أرض السوق بيدو للناس بثمانية جنيه، هو بيقوم بيدي للناس بعشرة جنيه، يعني دائما بيضاعف الأسعار أكثر من الضيف بتاعة السوق الموجود. وهم اتفاقوا مع المنظمة كمان إنه يدوا النازحين حسب الشيء الموجود على سير السوق، وما ملتزمين بالشيء ده.
وشنو الحاصل بالنسبة للوضع التعليمي لأبناء النازحات والنازحين في معسكرات صرف عمرة؟
من العام 2006 طبعا يعني محلية بتاعة صرف عمرة بترفض رفض قاطع انه يكون في مدارس خاصة منشأة للمهين عشان ما يعلموا ابنائهم برضو، يعني بالصورة دي يعني احنا من العام 2006 وحتى الان عندنا حوالي 60% ناس ما بيعلموا ابنائهم، لانه التعليم بتاعة مدينة صرف عمرة السير بتاعه مرتفع جدا، السير بتاعة العام الدراسي الواحد بالنسبة للتلميذ في الأساس يعني بيدفع المبلغ بتاعه يعني أكثر من 400 جنيه، بخدت لك رسوم رمزية بقول لك يا أخي التلميذ يدفع 300 جنيه في السنة، لكن لما تجي 300 جنيه في السنة ده ما بيتم الالتزام بال 300، في مرات يجي يقول لك دارين 20 جنيه، وفي مرات يقول لك دارين 15 جنيه، في مرات يقول لك دارين 10 جنيه، لما تسألهم تقول لهم لشنو؟ بيقولوا لك يا أخي يعني إحنا عندنا معلمين متطوعين، يعني الوزارة بتاعت التربية ما قاعدة تدفع لهم المالية.
الحصص الغذائية بتوزع على النازحين والنازحات كل ثلاثة شهور، طيب مصادر دخلهم الثانية شنو؟
والله قال أصلا المصادر بتاعت الدخل محدودة جدا، لأنه طبعا أصلا في النازحين بيمشوا داخل المدينة بيغسلوا لناس المدينة الملابس بتاعهم وبيقولهم، وكمان برضو الأوين بيمشن بينظفن البيوت بتاعت ناس المدينة وبيدقن لين الويكة والصلصة والهجاب، يعني الشغلات البسيطة بسيطة في داخل المدينة، وبرضو كمان أحيانا بيمشوا في المزارع بتاعت ناس المدينة بيشتغلوا لين بالإيجار.
الأعمال البسيطة اللي بيقوم بها النازحين والنازحات خارج المعسكر هل بتكفي احتياجاتهم الغذائية؟
ما بتكفي للاحتياجات الغذائية، لكن طبعا أصلا ده الوضع كده والله غالب، يعني الناس يعني زي ما بقول المثل إنه الجوع يتغاسمون لقمة العيش فيما بينهم، يعني الناس ديل ولو كان الشيء البسيط القادم هو قادين عايشين به وصابرين به ولا قضية في أمل إنه يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى يستعيد حقوقهم ويستعيد كرامتهم في وطنهم اللي هم عايشين فيه بالذلة والإهانة ده.
وما هي المشاكل اللي بتواجه النازحين والنازحات من أجل تلقي العلاج؟
ما في مراكز صحية، يعني الحكومة رفضت لقيام أي مركز صحي لمعالجة النازحين في داخل المعسكرات بتاعهم، يعني ده مرفوض ومهزور تماما. أول حاجة في تمييز أنثري حتى في داخل المستشفيات بتاعت محلية طرف أمرة وحتى في الصيدليات. يعني من ضمن المشاكل اللي بيعانوا منها النازحين في داخل المستشفيات بتاعت محلية طرف أمرة الدواء، لأنه لا من الزول يمشي وهو مريض بيحتاج لأدوية، من المفترض يتم حجز في المستشفى عشان الأطباء يراقبوا الحالة الصحية بتاعته ماشية كيف. فالزول ده إذا كان عنده قروش كثيرة جدا بيخطوه في المستشفى وبيأكلوا منه قروش، والإشراف بتاع المريض ذاته بيكون ضعيف جدا. فضلا عن ذلك يعني الارتفاع المريض بالنسبة لسير الأدوية، يعني حتى يعني الأدوية بس الحبوب بتاع فاسندار يعني بقول لها حق الدفاع الأول بتاع الملاريا الآن يعني هم تقريبا يعني 7 حبات، ال7 حبات دين يعني بيدوك له بسير 60 جنيه، ده انت كنازح يعني بقول لك تدفع 60 جنيه، وما في نفس الوقت انت 60 جنيه ده يعني ما بتملكه في ايدك. في بسكويت كده طبعا بيجيبوه للاطفال بتاع التغذية، بسكويت ده بيباع في داخل الصيدليات في محلية طرف أمرة، يعني انت لو الطفل بتاعك كنازح عندك تغذية وتودي المستشفى ما بيدخلوا لك في التغذية، لكن انت الا تتبرع وتنجي تشتري البسكويت ده بقروشك على الرغم من الدخل المحدود عشان تأكل البسكويت للجنة بتاعك يقوم يتحسن.
بالنسبة للوضع الأمني الحاصل شنو في ولاية شمال دارفور؟
والله من ضمن المشاكل الأمنية اللي بيعانوا منه النازحين، يعني سبحان الله حتى لو زول عندك في خيلة ساكت مشيت اشتريته من السوق وجبته خطيته في بيتك، يجي بالليل الناس إما جو وقدوا الحوش بتاعك وشالوه، يا كمان لو عندك سور ينط السور بتاعك ويشيلوا لك. برضو لو أي حاجة سمح لقوا من النازحين يعني بيجي بيشيلوه، وفي إطلاق نار بصورة عشوائية دائما لإرهاب النازحين على مستوى المعسكرات بتاع طرف أمرة ليلا على نهار، يعني دائما بتجد إنه في إطلاق نار عشوائي كثيف جدا، وما بنعمل لنا أكثر من أسبوع إما تم ضرب نازح أو نحبوا حقه أو قتلوا من النازحين واحد وكده، يعني بيجينا دي الحالة بتاعنا الموجودة على مستوى محلية طرف أمرة. وبرضو من المشاكل الأمنية اللي تواجه النازحين يعني هو ملاحقة كوادر النازحين، يعني أي زول كادر من كوادر النازحين يتم تحديده بصورة مباشرة.
وما هي مطالبكم؟
والله يعني إحنا مطالبنا أول حاجة بنطالب من مجلس الأمن الدولي ومن المركز بتاع اليونمت الموجود على مستوى الفاشر الرئاسة بتاع اليونمت إنه لازم يجي يعملوا تحديد كامل وشامل للتستر بتاعة القاعدة بتاعة اليونمت الموجودة على مستوى محلية طرف أمرة اللي ما قاعد يرفع التقارير واللي يعني هنا بنتفصل بهم أثناء الأحداث وما بيجي بيحضروا في أثناء الأحداث وبيقدموا لنا اعتذارات إنه يعني هنا ما عدونا التصويت عشان ما نجي نزوركم. إذا كده بنطالب من الأمم المتحدة لأن إنه يبغى حكومة محلية طرف أمرة إنه يسمح لقيام مراكز صحية خاصة للنازحين في محلية طرف أمرة، وأيضا كذلك يسمح بفتح مدارس خاصة للنازحين بما يتماشى حسب ظروفهم المعيشية، بدل ما الأبناء ديل يكونوا هم ما متعلمين، يعني ولو كان حوالي 60% الناس يقدروا يعلموا أبنائهم.
شكرا الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكر السرب عمرة اللي كان معانا في راديو دبنجا من محلية السرب عمرة بولاية شمال دارفور.
أشكرك وأشكر إذاعة دبنجا.
شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات، شكرا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية في دارفور الأستاذ الصادق يوسف زكريا، لنتناول معه الموسم الزراعي الحالي بولاية دارفور. أهلا وسهلا بك السيد الوزير الصادق يوسف زكريا في راديو دبنجا.
مرحبا بكم أخوة في راديو دبنجا، أحب المستمعين على امتداد دارفور.
طيب السيد الصادق، لقد قلت في مؤتمر صحفي لك بولاية جنوب دارفور أبديت فيه تخوفك من الموسم الزراعي الحالي. التخوف ده جاء من شنو؟ نتيجة لنقص في الأمطار، نتيجة للآفات، نتيجة للمواطنين لم يستدوا الزراعة لأسباب أمنية؟ يعني ما هي دواعي وأسباب تخوفك من فشل الموسم الزراعي الحالي؟
طيب حقيقة يمكن أنا في اليومين ده قاعدين الجول لين دارفور بغرض الوقوف على الموسم الزراعي، ويمكن التخوف اللي أنا أبديته في الأمر الصحفي بالأمس وبسبب عدم هطول الأمطار في الأيام الأخيرة. يمكن الآن أنا في مدينة كاف، يمكن إذا أخذتناه كقياس الزراعة كيف في مدينة كاف نقدر نقول أنه الزراعة تقدر تقول جيد جدا، لكن في بقية الولايات اللي هو خاصة في شمال دارفور يمكن في فترة طويلة الأمطار ما حصلت. المهدد العام بقى مهدد طبيعي أكثر من أنه يكون مهدد بشري، لأنه هطول الأمطار في ولاية دارفور وولاية خرب دارفور الخريف خش فيه في وقت متأخر، الوقت المواطن كان يعني رمل وتاني قبل تيرب، بعد ما مطر ما نزل وجرى لفترة طويلة كان رجع تيرب من جديد، فتأخر في التيرب عدم هطول الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من هنا لغاية يوم 15/10 بقى ما في هطول أمطار، معناته خلاص هنا ممكن يكون في فجوة غذائية بالنسبة لولاية شمال دارفور وولاية خرب دارفور. لكن الوادي بتاعت الغريف في ولاية جنوب دارفور الحمد لله يعني مشرف، وكذلك في ولاية وسط دارفور وولاية شرق دارفور. فشرق دارفور معروف يعني هو 70% من المساحة المزروعة فيه بكون اللي هو الفول، ومعروف أن الغذاء في دارفور الناس بيعتمدوا على الدخن وبيعتمدوا على الذرة، فبالتالي ولاية شمال دارفور هي اللي بتشتهر بإنتاج الذرة وإنتاج الدخن، وللأسف هو الأمطار فيها بسيطة ومخوفة يعني. فلذلك يعني نحن يمكن إذا ما هطلت الأمطار لغاية يوم 15/10 بشكل خاطئ نقدر نغيم الموسم الزراعي على مستوى الولاية بشكل عام، لكن الآن من خلال تجوالنا في وسط دارفور الحمد لله الزراعة تسير بشكل جيد، مستوى بتاع تأسيس البذور برضو بشكل جيد، فالحمد لله يعني نحن بعد التخوف الثاني هو التخوف من المهددات البشرية، الاحتكاكات اللي بيحصل ما بين المزارع والرعي، ولكن برضو الحمد لله حتى اللحظة يعني ما يتلخينا شكاوي في إطار بتاع التجاوزات ما بين المزارع والرعي أو احتكاكات، خلاف يعني احتكاك بسيط كان حصل على مستوى بتاع المناطق بتاع شمال دارفور في منطقة كتم، وتم إدراك الأمر وتم القبض على المتهمين ووضعهم في السجن وأخذهم في المحاسبات. فبرضو في خلال من لاحظنا في ولاية جنوب دارفور هنالك الوالي سكت لجنة أولية لتأمين الموسم الزراعي فيه كل الوحدات العسكرية بالإضافة للإدارة الأهلية، يعني كلهم واقفين على خدم وساق بقرض حماية الموسم الزراعي وعلى تجنب أي احتكاك بحصل، يتحركوا بشكل فوري حتى مع الوفد موجود معهم خضاع قوة متنقلة مع اللجنة الأمنية، إذا حصل أي تجاوز طوالي بتم محاسبة الرأي وتقديمه للمحاكمة وبالإضافة للغرامات. دي كلها قيود وإجراءات قاعد تفرضها حكومة الولاية لحماية الموسم الزراعي في ولاية جنوب دارفور، وكذلك نحسب أن هذا النهج معمم على مستوى الإقليم بشكل عام.
طيب ذكرت ولاية شمال دارفور بتحديد محلية كتم تم القبض على بعض المتهمين قاموا بالاعتداء على المزارعين، هل بتقصد المتهمين أو المنورتين في قضية أم لمينو بسكين أم في منطقة شمال دارفور جهة أمراي؟
هو أرودة في منطقة بتاعة شمال دارفور في مناطق تابعة لمحلية كتم جهة أمراي.
كم عدد المتهمين الذي تم القبض عليهم؟
والله بالتحديد يعني ما نقدر نقول لك بالتفصيل عدد معين للمتهمين، لكن الناس اللي دخلوا بحايمهم في المزارع مسكوهم لأصحاب البحايم، الرواء اللي مش دخلوا بحايمهم في المزارع وحصل الاحتكاك تم القبض عليهم وقدمهم للشرطة.
طيب ذكرت في المؤتمر الصحفي أن هنالك أربع مشاريع تم إهمالها، ما هي هذه الأربع مشاريع والمشاريع ذات بتقع وين والإهمال تقصد بالإهمال يعني شنو؟
المشاريع المهملة هي مشاريع مش أربع، مشاريع كثيرة في دارفور من بينها مشروع الغزالة جاوزت، مشروع معجات، مشروع سعد النعام، ومشروع الردوم، ومشاريع كثيرة مهملة.
منذ فترات طويلة يعني كانت مشاريع حيوية صالحة للزراعة وقاعد تدر بكثير من المنتجات وتغذي بها مدن ومحليات بتاعة دارفور، لكن لظروف بتاعة الحرب ولظروف أخرى يمكن أهملت. وهذه المشاريع وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أنه قوم السلطة الإقليمية عبر وزارة الزراعة بإعادة دراسة هذه المشاريع وإعادة تقييمها بغرض أن إذا ثبتت جدوى بتاعه أن هي مفيدة وصالحة تحاول السلطة الإقليمية تمولوا عبر المانهين ويقوموا بتنفيذ إعادة تأهيل هذه المشاريع. الأربع مشاريع اللي من قبل تم دراستها بواسطة وزارة الزراعة هي مشروع بتاع حبيلة ومشروع تنمية جبل مرة ومشروع أبو حمرة ومشروع خزالة جاوزة. فدي اللي انتهت واكتملت الإجراءات بتاعة الدراسة بتاعته، وإن شاء الله سوف نعقد الأسابيع القليلة القادمة بنعقد ورشة في الخرطوم ونعرض فيه هذه المشاريع، وإن شاء الله بعدين نعرض للمعنيين عشان يحاولوا يمولوا هذه المشاريع بغرض هذا التأهيل وتحييده. أما المشاريع الآن تحت الدراسة وبدأنا فوق ونحن في السلطة الإقليمية عندنا ندرسه اللي هو مشروع وادي هور ومشروع الردوم ومشروع أمبيادة ومشروع التأهيل بحر العرب. هذه المشاريع أيضا بدأنا فوق في المرحلة الحالية ووقعنا عقودات مع مستشارين وخبراء عشان يقوموا بإعادة دراسة هذه المشاريع، وخاصة هي واردة في وثيقة الدوحة. وهذه المشاريع تخدم قطاعات حيوية من بين الرعاة وبتخدم أيضا المزارعين، بنهدف من خلاله أنه نحاول تهيئة هذه المشاريع. بالإضافة لذلك برضو نقيم مشاريع للرعاة عشان برضو نقدر نتفادى الاحتكاكات البحث ما بين المزارع والراعي، بنقدر يعني نوفر مواقع بتاع الأبيار بالنسبة للرعاة في المناطق البعيدة النائية، بتوفر فوق الحشائش وبتوفر فوق الماء كلها موجود فوق لكن ما عندها خالية من المياه. فلذلك نحن دارين برضو نحاول نوفر لهم الموية عشان برضو الراعي يقدر يرعى بهائمه في المواقع، وفي نفس الوقت برضو يقدر يلقى الموية عشان برضو يسقيه في الفترة بتاعت الصيف.
شكرا لك السيد وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية بدارفور الأستاذ الصادق يوسف زكريا.
شكرا لكم الأخوة في أراضي دبنجا وكل الأهل في دارفور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجيب لنا المطر عشان ينقذنا من الأزمة الحشي قارين نعاني منه.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور واللاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بالمعسكر عشان يحكي لنا عن اجتماعهم الأخير مع برنامج الغذاء العالمي عن استراتيجية البرنامج لعام 2015-2016 والتي تطالب بتخفيض وتنمية قروض الحصص الغذائية للنازحين والنازحات بجميع معسكرات ولايات دارفور الخمسة. مرحب بك صالح عيسى في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحصل شنو؟
طبعا نحن يعني كنازحين في معسكر كلمة في كل من الشيوخ والشباب والمرعى جمعنا بمنظمة الغذاء العالمي في يوم الخميس 1 شهر 10، وكان ناقشنا المسألة بتاعت التنميط بتاعت الكروت بالنسبة
للنازحين يعني في كل المعسكرات. يمكن يعني مسألة بتاعة التنميط يعني في كل المعسكرات طبعا يعني نوخشت ونفذت، أما في معسكر كلمة طبعا حقيقة ما تم التنفيذ باعتبار أنه نحن خاطين أنه يعني معسكر كلمة من أكبر المعسكرات والمعسكر الوحيد اللي بختلف من كل المعسكرات، أنه معسكر كلمة فوق نازحين من كل الولايات. بقيت المعسكرات الثانية النازحين ممكن يكونوا من ولاية واحدة، أما معسكر كلمة النازحين يعني من كل ولايات بتاع دارفور الخمسة في أي ولاية في نازحين، والنازحين طبعا مفصولين تماما يعني من قراهم وما حاسين بالأمن اللي ممكن يرجع لقراهم. لكل ذلك طبعا أنا كان عندنا رأي واضح في أنه يا أخي زول زي أنت لما تنقص كرته تخلوه في وضع لا يقدر يمشي لقريته ولا كمان يقدر في أي سبيل بتاع الأمر هنا مع ناس حيموت. إحنا ناقشنا كثير مع القضاء العالمي، واخر حاجه في الاجتماع الاولاني طبعا ان احنا برضه طرحنا لهم المساله بتاعت المواليد الجرد.
وليش نتوصلتم في اجتماعكم مع برنامج الغذاء العالمي؟
على كل طبعا ان احنا اتفقنا معهم بانه خلاص ما دام اصلا يعني لما اذكر كلمه وطنيه خاصه خلاص يتم يعني التخفيض بتاعت النازحين الرجعوا بالنسبه للعوده الطوعيه والناس المشوا المدينه والمتوفين يعني من النازحين في خلال الفتره ده كل الناس طبعا يعني يتم تخفيضهم. برضه ناقشنا معهم انه في زول ممكن يعني يدوب يكون يعني يخلي من وراه يعني اولاد وكذا والكرد يكون بعزمه، برضه هم قالوا ان احنا اصلا اذا كان في زول يدوب وخلى الاولاد ان احنا ممكن يعني نصبر للمشكله بتاعه، ممكن هو يدوب ده يعني ممكن يعني نشيله اما باقي الناس نخليهم يصرفوا على الحفظ الغذائيه بتاعه. فهنا طبعا احنا عشان على الاقل الاكل ما يجيب زي ما حصل في 2010 وفي شهر 5 الفات احنا قلنا خلاص يعني ان احنا نقبل بالبرنامج ده وكل الشيوخ حيبدأ في عنه يشوف الزول المافي يعني يسجلوه والزول المادي يسجلوه. والليلة طبعا إننا كغابة بتاعت النازحين طبعا اجتماعنا اجتماع طبعا مفخر ما اجتماع كبير، لكن قطعنا أنه يكون في اجتماع ليوم بكرة أكبر من كده وكل الغابة بتاعت النازحين يجوا، ونحاول نبدأ بربة البداية من يوم بكرة أنه الناس خلاص يمشي ينزلوا البرنامج بتاع تخفيض الناس الرجل العودة الطويلة والناس المشوا يعني للمدن والناس اللي توفوا بالنظام هذا الحد الخمسار. طبعا عندنا وعد معنا كل الكشوفات وكل الكرود اللي تم تخفيضها طبعا نسلموها لبرنامج ذات الغذاء العالمي. بعد التسليم طبعا يعني في مدة شهرين بكون يعني فيه يعني تحقيق بالنسبة للكشوفات بتاعت الكرود اللي رفعت، لأنه ممكن يكون في طعون وممكن يكون في شكاوى، ممكن يكون في زول قاعد هنا احتمال يعني يكون في زول قاعد هنا وممكن يكون ناس يسجلوا كده. إذا كان في زول موجود في المعسكر وتم تسجيله وهو زول مستحق انه يدي الاكل طبعا بمشي برفع شكوته وناس القضاء العالمي مستعدين انه يعني يعالج المشكله ويناقش اي شكوى فيه لازم ينظروا لها ويحلوها بالطريقه اللي ممكن يكون طريقه عادله ومنصفه بالنسبه للزول المستفيد من برنامج القضاء العالمي. ناقشنا المساله بتاعت المواليد الجداد طبعا قلنا لهم صحيح اننا ممكن نطلع لكم الكشوفات بتاعت الناس المرحومين او الناس الميتين، اما برضه في المساله بتاعت المواليد الجداد برضه قالوا لنا خلاص انت اول حاجه عبدوا لنا بالاجراء بتاعت الناس الماسين في المعسكر والناس المرعومين، بعد ذاك لنا الخطوه الثانيه ان احنا برضه هنجي عندنا معلومات يعني هم اكدوا لنا انه عندهم معلومات بتاعت المواليد الجداد من المنظمات وقالوا برضه بيجوا بنفسهم معانا وان شاء الله مساله المواليد الجداد حتتحل. ناقشنا البرنامج بتاعت النازحين الجداد من 2013 2014 طبعا وقف عاكلهم تماما يعني من شهر 7 الفات، وقال انه بالنسبه للنازحين الجداد طبعا ده الناس ما منفصلين من قرام وهم طبعا يعني عندهم يعني تدريب مقابل الاكل او العمل مقابل الاكل، يدربوا الناس جل يعني في بعض المهارات عشان هم يمشوا يشتغلوا كده. فعلينا برضه قلنا لهم يا اخي والله الناس جل في ناس منهم عجزه وفي عتامه وفي ارامل وفي ناس ما عندهم القدره عشان يشتغلوا، ده احوج الناس يعني فقدوا كل ما يملكوا في الحرب اللي وقع عليهم في 2013 2014. يعني قدرنا نتوفق معهم لانه خلاص نحن يعني بعد ما انتم تنتهوا من العمل ده المرحله الثانيه فحاولوا تجيبوا يعني الناس العجزه اللي ما قادرين يشتغلوا واليتامى والارامل والنساء اللي تم تسجيلهم، ودي برضه الخطوه دي برضه علينا هسه قاعدين نناقش فيها ان شاء الله عشان ننتهي من المرحله الاولى بتاعت النازحين القدامى ونرجع للنازحين الجداد برضه ان شاء الله يعني عشان نكمل الشغل. في النهايه علينا همنا الاول والاخير النازحين طبعا يعني ما عندهم شيء ومعتمدين على خوف المنظمات، وعشان الاكل ده ما يجيب احنا المجل بيقول يعني المال تلت ولا كتلت شيء غير من لا شيء، يعني احنا دايرين حتى الشيء البسيط ده علينا نحققه لانه ما عندنا شيء في يدنا، ولو ما بتملك يعني خذ يومك ما عندك قرار، احنا ما عندنا قرار المنظمات ما دام دي المنظمات فرضت علينا احنا كمان اذا كان اجتمع الضررين علينا نشيل الاخف. فالاخف انه علينا خلاص نخبط الناس المعتمدين والناس المرسومين عشان نقدر ننقذ الناس الحيين الموجودين في داخل المعسكر.
مهمة حصر النازحين والنازحات وتنميط كروتهم سهلة بالنسبة لكم؟
طبعا هو أول حاجة يعني هو المهمة يعني صعبة وما سهلة خالص. يعني علينا في الظروف الآن الأكل اللي قاعدين يقدموه بالنسبة للنازحين هو ما كافي. وبنفس الوقت عشان تجي تضغط دول ممكن يكون عوام متوفي والأم متوفي والعند ولد متوفي وتقول له يا أخي أنا دار نخفض يعني زورك المتوفي ده. يعني العملية صعبة لكن برضو طواقة وفرض بالنسبة لنا إما تتعاملوا مع البرنامج ده والأكل يجيكم وإما ما تتعاملوا والأكل ما يجيكم. فعنينا طبعا الحاجة دي فرض بالنسبة لنا عشان كده أنا هنا بنقدمه.
وطيب مطالبكم شنو من برنامج الغذاء العالمي؟
مطالبنا أنه يعني الشيء المبوبة والغابة بتاعت النازحين احنا دايرين المنظمة تتعاون معانا في الظروف الراهنة عشان على الأقل يعني علينا نقوم عشان نعالج مشكلة ما دايرين المنظمة يعني تفقد الثقة وتاني يحصل مشكلة. لأنه إذا كان يعني حصل أي نتيجة يعني هنا طلعنا بقى كنازحين أنه ديل الناس المرحومين وديل الناس الموجودين والمنظمة تاني حاولت تسلم ما تتفق معنا طبعا أكيد حيكون في يعني في مشكلة وفيكون عدم ثقة ويوقف الأكل ودانينا ما دايرين عشان يكون علينا دايرين النتيجة يعني احنا يعني بتطلع من الشيوخ باعتبار انه ديل المعافين وديل المرحومين تكون النتيجه مقبوله بالنسبه للمنظمه حتى انه ممكن المشكله تتحل بطريقه حقيقيه وتاني ما تخلق لنا عزمه بتاعت اكل يجيب وكده.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمه اللي كان معانا من نياله بولايه جنوب دارفور. شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقه من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم قضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات